طيب ووفقكم بذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ذلك المنى إن بات جفني ليس بالنائم حق له يبكي على القاسم، فتم كأن الشمس في وجهه تطلع في صبح هنا دائم. تقسم الحسن فنصف به ونصفه الآخر في العالم، حتى إذا نادى منادي العدا للحرب هل من بطل حازم؟ قال أجل أخرت عرسي فلن أبرح أو أقضي على الظالم. هذا حسين مفرد في العداء يخوض في بحر ضبا لاطم، فهب عريس بني هاشم أكرم به من بطل هاشم، حتى إذا وفى العلا حقها خر فقل خر سما العالم. فقم نعزي الحسن المجتبى فيه وننعاه إلى فاطم. يا ابني يا ابني أنا ظنيت بالشدة فيني. هذا لسان حال الأم الفاقدة لولدها. يا ابني أنا ظنيت بالشدة فيني، لعت كبرتي يا ابني وتباريني. تسعة شهور حملتك ما أنا من ليل، فنت صفحة ولا حمل ثجيل أشيل، ومن جبتك وحقك بعد من الحيل. بليال الشاتية ما لجلجت عيني، أخاف عليك يا ابني ومن فطمتك دوم شايلتك علمتوني لوقت النوم. نوب افرش وغطي نوب هز واقوم، انا ليلك وليش الساعه خليني يا بزر الشيب. الله رحمك الله ايها الشاعر. يا بزر الشياب يا ابن الطيب اجداده يا ابن مسهر عليك ما نامن على وساده. ليش اخاف النوم يغلبني ولك عاده تفز بالليل ويدك لثة تجيني. أخاف إيدك تمدها وموش وجهي ليك أخاف غطاك يوقع والبرد ياذيك أخاف الماء يا شربة يا حبيب عليك أخاف أكل عليك الجوع ياذيني. جنت أحسب أيامك وانتظر زفتك وحن جفوف دي يا ابني بحنتك تاليها يا روح على الثرى شفتك وحال القدر يا ابني بيانك وبياني. آه ما كنت اظن يا ابن الدهر غدار فتت جبدك والقلب يلهب نار وحقك ما دريت الصار بي الصار حالي راح منه ومن يدليني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في ذيل حديث طويل وكأني بأهل بيتي مشردين من بعدي وأنت يا علي إن وجدت 40 فطالب بحقك وإلا فالصبر الصبر حتى ينقضي الأمر فإن لك في كل يوم من الأجر والثواب ما لا يحصيه كاتبا. وكذلك نقرأ في بعض فقرات دعاء الندبة فعلى الأطائب من ولد محمد وعلي فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتذرف الدموع ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق. ونحن نستقبل في الليلة القادمة ذكرى استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. لا بد لنا من التعريف في الأجواء التي أحاطت بالإمام سلام الله عليه، وبالتالي نقرأ في ظلامة أهل البيت فيما تعرض له أهل البيت من ظلامات حتى أصبح ذكر ما جرى على أهل البيت محظورا. تصوروا أن كلمة أو عبارة لعن الله ظالميك يا فاطمة من يقولها يقرع رأسه بالسياط، الذي يقول لعن الله ظالم من دون أن يذكر أسماء، مجرد يقول لعن الله ظالميك يا فاطمة يقرع رأسه بالسياط. الإمام الصادق عليه السلام وقت اللي إجا إلى العراق، الإمام الصادق عليه السلام جاء إلى العراق 5 مرات، جاء مرة منهم إلى الكوفة وبالتحديد إلى مسجد السهلة، هذا يسمى اسم مسجد سهيل، بس هناك عندنا بالنجف الأشرف يسموه مسجد السهلة، وهذا مسجد عظيم حقيقة. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يمكنكم في يوم تصلون إليه. يقول إمام الصادق عليه السلام من استجار بمسجد السهلة وصلى ركعتين أجاره الله 14 سنة. هاي في قضية زيد، زيد بن علي بن الحسين. يقول عن الإمام صادق عليه السلام: رحم الله عمي زيدا لو أنه جاء إلى مسجد السهلة فاستجار به وصلى ركعتين لأجير 14 سنة، وفي رواية لأجير سنة كاملة. فهذا المسجد دخله الإمام الصادق عليه السلام، وأكو واحد هذا اللي واصل لهناك ذيك المنطقة اللي واصل للكوفة، بين مسجد الكوفة وبين مسجد السهلة شارع واحد، يعني مسافة جدا قريبة، يعني ما تتعدى الكيلومتر الواحد، لكن هذه مملوءة من الحيطان. الحيطان يعني شنو؟ يعني البساتين، كلها نخيل وأشجار وكذا، كل هذه المنطقة منطقة زراعية باعتبار صايرة إلى ضفاف نهر الفرات. فجاء رجل صاحب حائط صاحب بستان يحمل طبرزد، يحمل رطب، قدمه للإمام سلام الله عليه. الإمام لم يحب أن يأكل ذلك الرطب لوحده، فنادى رجلا يقال له بشار وكان من أصحابه، قال له: يا بشار تعال وأكل معي هذا الرطب. فأقبل، قال: سيدي اعفني من الأكل لأني على غير حالتي، ما عندي مزاج. قال له الإمام: ولم ذاك؟ قال: سيدي قبل قليل كنت في سوق من أسواق الكوفة فرأيت جلوازا. الجلواز يعني الشرطي، يسمى جلوازا في الروايات، يسمى جلواز، الجلواز يعني الشرطي. فرأيت جلوازا يضرب امرأة بسوطه، قرأها بسوطه إلى أن أدخلها إلى السجن. فالإمام سأل قال له: ولم ذاك؟ ليش؟ قال: سيدي إن هذه المرأة كانت تمشي فعثرت فسقطت فقالت: لعن الله ظالميك يا فاطمة. فعلى هالعبارة، على هالكلمة، ضربت ضربا مبرحا والآن هي في السجن. بكى الإمام الصادق عليه السلام كأشد ما يكون حتى غارت عيناه في أم رأسه، ثم بعث رجلا يتجسس حالها، يعني يشوف أخبارها. ثم للإمام سلام الله عليه قال: قم بنا نصلي. يقول صلى الإمام ركعتين ثم دعا بهذا الدعاء. هناك دعاء موجود في منتصف مسجد السهلة في مقام الإمام الصادق عليه السلام، بداية أنت الله الذي لا إله إلا أنت إلى آخره. يقول دعا الإمام بهذا الدعاء، وهذا الدعاء قضيته هي هاي. يقول قرأ الإمام هذا الدعاء ثم سجد سجدة طويلة لا أسمع منه إلا نفسه، بس نفس الإمام أسمعه. يقول رفع رأسه قال لي: لقد أطلق صراحها. شوفوا علم أهل البيت، شوفوا مكانة أهل البيت. الإمام في سجوده يقول: لقد أطلق صراحها. طلع الإمام، يقول طلعنا أنا والإمام من مسجد سهيل، جاء ذاك الرجل اللي بعثه الإمام قال له: سيدي لقد أطلق الوالي صراحها وأمر لها ب1000 درهم فأبت أن تأخذها، وهي بأمس الحاجة لها، امرأة رفت الحال، امرأة فقيرة، بس لأن هذه الأموال من أعداكم أبد ما تأخذها وهي من شيعتكم. فأخرج الإمام 7 دنانير قال له: ادفعها لهذه المرأة وقل لها إن جعفر ابن محمد الصادق يقرئك السلام. يقول جاء هذا الرجل وصل إلى هذه المرأة قال: هذه 7 دنانير بعثهن الإمام الصادق عليه السلام وهو يقرئك السلام. يقول لما سمعت لطمت وجهها ووقعت مغمى عليها، أفاقت، قالت: بالله عليك أعد علي قولك. قلت لها: جعفر بن محمد الصادق يقرئك السلام. يقول لطمت وجهها ووقعت مغمى عليها. يقول 7 مرات أنا أكررها الكلمة هي يغمى عليها. يقول بعدين قالت لي: اقرأ إمامي عني السلام وقل له فليستوهب أمته من الله، فإني لا أعلم أناسا أفضل منه ومن آبائه. فهكذا وصل الحال بمدرسة أهل البيت، بشيعة أهل البيت، أنه تحضر عليهم كلمة لعن الله ظالميك يا فاطمة. احنا فد وقت كنا لما كنا في ايام النظام البائد يعني في العراق، لما نقول عبارة لعن الله أمة قتلتكم، أو مثلا في بداية المجلس لعن الله الظالمين لكم، ومشكلة هذه إذا تقولها على المنبر يقول لك ليش لعن الله أمة، يعني الأمة إحنا، يا ذا الأمة يعني الجماعة، لكن هم يرون أنفسهم أنهم هم أتباع لتلك الثلة التي خرجت إلى حرب الحسين عليه السلام. الأمة يعني الجماعة، لكن هو يفهم هذا المعنى. فمرت مدرسة أهل البيت وشيعة أهل البيت مرت بأدوار صعبة وحرجة، بلغ الحال أن أيام هارون الرشيد العباسي جعل يسمل أعينهم، يعني ماكو واحد ينقص عين واحد، يسمل أعينهم أعين شيعة أهل البيت ولا سيما العلويين، يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. من خلاف شنو؟ يعني يقطع الإيد اليمنى والرجل اليسرى، هذا يسموه من خلاف. جعل يبنيهم في الحيطان والجدران، ما كونوا يضعون لبن هذا الطابوق، ويضعون شيعة أهل البيت هذه المئذنة اللي في سامراء اللي تسمى عندنا هناك الملوية، هذه دفنت كانت تحتها مقبرة جماعية أيام بني العباس، وشيدت عليها هذه المأذنة، وكان كثير من العلماء يستشكل الصعود عليها، قل هذه تحتها جماجم لأولاد رسول الله صلى الله عليه وآله. بلغ الحال أن حميد ابن قحطبة يقتل 60 علويا من ولد علي وفاطمة في لحظات في ساعات. هذا حميد بن قحطبة يقول واحد طبيت عليه بشهر رمضان لقيته ياكل بالنهار، قلت له مسافر انت؟ قال لي لا. قلت له مريض؟ قال لي لا. قلت له شلون تاكل انت ما صايم؟ قال لي اني فعلت جرما لا ينفع معه لا صوم ولا صلاه. قال شنو سويت يا عدو الله؟ قال فد يوم فد ليله بعث علي هارون الرشيد قال لي يا حميد بما تفدي الامير؟ قلت له افدي الامير بالنفس. قال لي روح. قلت رجعت. يقول وراء ساعة ودى علي قال لي بما تفدي الأمير؟ قلت أفدي الأمير بالنفس والمال، يعني بنفسي وأموالي. قال لي روح. رحت. يقول رجع مرة ثالثة بعث علي قال لي بما تفدي الأمير؟ قلت أفدي الأمير بالنفس والمال والدين، دين هم أبيعه على حساب الأمير. ها؟ هكذا لما يكون الإنسان الدين عنده رخيص، هالشكل الأمور. قال أفدي الخليفة بالدين، بديني أنا أفدي بعد. قال إذن خذ هذا السيف وامتثل ما يأمرك به هذا الغلام. يقول جينا أنا وهذا الغلام، فتح غرفة أخرج منها 60 علويا لم ينبت ريحان العذار على خدودهم، بعدهم شباب 20، يقول ذبحتهم من الوريد إلى الوريد. يقول جاء فتح غرفة ثانية أخرج منها 20 علويا كلهم كهول، يقول أمرني فذبحتهم. جاء إلى غرفة ثالثة أخرج منها 20 علويا كلهم شيوخ، قال إن الأمير يأمرك أن تذبحهم، يقول ذبحتهم. آخرهم شيخ هرم من ولد علي وفاطمة. قال يا حميد بما تعتذر عند رسول الله؟ شنو عذرك؟ فجعل يرتعش، سقط السيف من يده. قال له الغلام إن الأمير يأمرك أن تذبحه، قدمته فذبحته من الأذن إلى الأذن. فلاحظوا كيف وصل الحال بأتباع مدرسة أهل البيت بشيعة أهل البيت إلى أن يذبحون، لأنهم يشهدون أن علي ولي الله. قبل ذلك قلت لك هذه السيرة طويلة، معاوية بن أبي سفيان هكذا قتل حجر بن عدي الكندي، قتل فلان قتل فلان. معاوية أوعز إلى عماله كما يذكر الأميني، أوعز إلى عماله بهدم دور الشيعة بعدم قبول شهادتهم. كان يعني يأتي شيعي يشهد مثلا بشهادة بقضية معينة لا تقبل له شهادة، هكذا بلغ بهم الحال. السيد إبراهيم المجاب، السيد إبراهيم المجاب ابن محمد العابد ابن الإمام موسى بن جعفر، من يتذكر وين قبره هذا؟ عند الإمام الحسين عليه السلام. لما تطلع لما تزور الإمام الحسين استافت حوباب جديدة شوية لتوسعت يعني ألحق الرواق بالضريح بالحرم المطهر. فلما تطلع الباب الجسدي على الجهة اليمنى مكتوب السيد إبراهيم المجاب ابن محمد العابد ابن الإمام موسى بن جعفر سلام الله. طيب واحد يسأل يقول هذا شنو قضيته؟ ليش سمي المجاب؟ هذا فرد يوم إجا لقى جماعة يشتمون علي ابن أبي طالب سلام الله عليه. قال لهم لما تشتمون جدي؟ قالوا لمن أنت انتسب لنا؟ قال لهم أنا محمد. قال لهم أنا إبراهيم ابن محمد العابد ابن الإمام موسى بن جعفر يعني حفيد الإمام الكاظم عليه السلام. قالوا لنذهبن بك إلى كربلاء فنقتلك كما قتل جدك الحسين عطشانا. وجابوه مولانا إلى قبر الحسين عليه السلام. هو وقف أمام القبر زار الحسين قال السلام عليك يا جد يا أبا عبد الله. وإذا بالصوت من داخل الضريح وعليك السلام يا ولدي. فلقب بالسيد إبراهيم المجاب لأنه أجيب من وكل حقيقة هو كل واحد يزور الحسين عليه السلام يزور إمام من أئمة أهل البيت يسمع الجواب أشهد أنك شنو بالزيارة أشهد أنك تسمع الكلام وترد الجواب. لكن إحنا قد يجوز في غفلة فما نسمع. هذا فرد يوم ونحن في سيرة الإمام الرضا سلام الله عليه في هذه الليالي هذا واحد من علماء مشهد يقول قلت أنه شلون أنه الإمام يرد السلام يرد الجواب إذا هم فد ساعة فد مليون زائر يزورون الإمام الرضا عليه شلون الإمام يقدر يرد السلام شلون كذا. يقول صار فرد شيء في نفسي من هالقضية. يقول جيت بثاني يوم أزور الإمام سلام الله عليه. يقول أول ما دخلت للضريح صارت عندي مكاشفة رأيت في الإمام الرضا عليه السلام جالس على الضريح. فلما وصلت إليه قال لي يا فلان تعال انظر كل واحد أنا يسلم علي أعرفه باسمه وباسم أبيه وباسم أمه. وما دام ذكرنا هذا الأمر هذا أحد الملوك إجا هو وغلامه لزيارة الإمام الرضا عليه السلام فزاره بعد الزيارة هم صلوا ركعتين. خلص الملك شاف غلامه خادمه بعد ساجد سجدة طويلة فراقه وهديه وصلاته خوش آدمي حباب. طيب هذا أنا راح أنطي المزرعة الفلانية البستان الفلاني وراح أنطي الجارية الفلانية وراح أنطي 3000 دينار. فلما رفع راسه فالملك قال له يا غلام أنا نويت أنطيك المزرعة الفلانية والجارية الفلانية و3000 دينار. قال والله إني طلبت هذه الأشياء الثلاثة الآن من الإمام الرضا عليه السلام. صلى الله عليك يا سيدي يا علي بن موسى الرضا. فإذا الأجواء التي عاشها الإمام وكيف أنه بعث عليه المأمون العباسي ونهى جلاوزته أن يأتون بالإمام على القرى أمرهم أن يأتوا به يعني على طريق نهاوند البصرة حتى لا يفتتن به الناس. ولكن هيأ الله تبارك وتعالى الأمور هيأها وإذا بالإمام حينما يمر بمنطقة واحدة وهي نيسابور أو نيشابور ويتبعد حوالي 100 كيلومتر عن مرقد الإمام الرضا عليه السلام. لما يصل إليها تخرج الناس بمختلف طبقاتها نساء رجال أطفال شباب شيوخ كهول كلهم يستقبلون الإمام يحفون حول هودج الإمام ويقولون يا ابن رسول الله أرنا وجهك واروي لنا حديثا عن آبائك. فرفع الإمام الرضا طرف المظلة فأشرق وجهه نورا. وحدثهم الإمام سلام الله عليه بحديث سلسلة الذهب هذا الحديث العظيم وإنما يسمى بسلسلة الذهب لأن روايتها عبارة عن سلسلة من الذهب. كلهم أشهد الله أني سمعت أبي موسى بن جعفر يقول أشهد الله أني سمعت أبي الصادق يقول يعني إمام عن إمام إلى أن النبي صلى الله عليه وآله يقول أشهد الله أني سمعت جبرائيل يقول أشهد الله أني سمعت رب العزة يقول كلمة لا إله إلا الله حصني فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي. كتب هذا الحديث من الإمام الرضا نيف 20,000. النيف هذا رقم يقع ما بين 3 وما بين 7، يعني لما يكون الرواة مترددين أو مترددين بين أن الرقم إيش قد فيقولون نيف، يعني إما 23 24 إلى 27. بينك وبين الله اللي كتبوا الحديث نيف 20,000. طيب اللي طالعين يستقبلون الإمام الرضا إيش قد كان عددهم؟ يعني ذاك الوقت فمو كل واحد يعرف يكتب، يعني فقط ذول اللي يعرفون يكتبون واستقبلوا الإمام ما نيف 20,000. ثم لما تحرك الإمام طلع رأسه من الهودج قالهم ولكن بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها. كل واحد يقول لا إله إلا الله يدخل في حسن الله، بشرطها وأنا من شروطها. فلا تقبل الأعمال إلا بحبهم وبغض معاديهم على القرب والبعد. لكن الشاعر يردد هذه الأبيات العظيمة: وليس لهذا الخلق عن حبهم غنى، كما لا غنى في الفرض عن سورة الحمد. لما تصلي تقدر تستغني عن سورة الحمد؟ لكن عندنا مثال يقول إذا نسيت الحمد بيش أصلي بعد؟ إذا سورة الحمد نسيتها بعد شنو الصلاة؟ وليس لهذا الخلق عن حبهم غنى، كما لا غنى في الفرض عن سورة الحمد. فأولهم شمس الحقيقة حيدر، وآخرهم بدر الهدى الحجة المهدي. صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. ونحن حينما كنا بعيدون عن زيارة الإمام الرضا سلام الله عليه سنين طويلة، يعني أقصد نحن في العراق بعد كانت محظورة ممنوعة إلى مدى عشرات السنين، كأن الإمام الرضا سلام الله عليه يعلم ما يجري علينا، فكان يقول من لم يتمكن على زيارتي فليزر أخي القاسم. القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه أيضا تعرض إلى ظلم الأمويين، ظلم بني العباس، وأي ظلم وأي جور، بحيث العلويين أيام بني العباس كانوا يتمنون أيام بني مروان. خوش قد أيام بني مروان أيام بني أمية ظلمة. ذاك يقول فليت جور بني مروان عاد لنا، وليت عدل بني العباس في النار، على أن الدولة العباسية ما قامت إلا بشعار أهل البيت. أبو مسلم الخراساني مفجر الثورة طلع من إقليم خراسان، كانت أعلام سوداء مكتوب عليها يا لثارات زيد ابن علي بن الحسين. ولكنهم أي بن العباس لما جلسوا على دست الملك صار جل همهم، لا بل كل همهم، القضاء على الأسرة العلوية، القضاء على البيت العلوي. القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، هذا الغريب حقيقة، قبر الآن في حي كان يسمى في ذاك الوقت باخمرة، الآن هي تسمى المنطقة باسمه منطقة القاسم، تقع بين كربلاء وبين الحلة، ذيك المنطقة المقدسة اللي ضمت رفات هذا العبد الصالح سليل الأنبياء سليل الأئمة. القاسم كان يسكن في المدينة بعدما قتل الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، بعدما استشهد الإمام في غياه بتلك السجون، صار بعد الظلم على العلويين أكثر فأكثر، فخرج بالاتجاه الغربي لعلمه أنهم أنصار جده علي بن أبي طالب. فلما وصل إلى هذا المكان بالعراق اللي نتحدث عنه ما بين كربلاء وما بين الحلة، رأى بنتين ابنتين إحداهما تقول للثانية لا وحق صاحب بيعة الغدير ما كان الأمر كذا وكذا، يحشر فرد قضية بيناتهم. فأراد القاسم أن يعرف هذا الحي شنو الشيعة، لا قال هم من صاحب بيعة الغدير؟ قالت عجيب، ما تعرف صاحب بيعة الغدير؟ القاسم بالسوية العادل بالرعية مولاي ومولى المؤمنين، الضارب بالسيفين، الطاعن بالرمحين، المهاجر الهجرتين، الذي قاتل ببدر وحنين، مولاي ومولى المؤمنين علي بن أبي طالب. قالها هل لك أن ترشديني إلى رئيس هذا الحي؟ قالت ذاك أبي. أقبلت به إلى أبيها. بقى عندهم 3 أيام وهذه عادة العرب. في اليوم الرابع أقبل القاسم عليه السلام ابن الإمام موسى بن جعفر أخو الإمام رضا اللي تحدث عنه، أقبل على ذلك الشيخ رئيس الحي، قال أنا ما أحب أن يكون طعامي عندكم صدقة، أحب أن أعمل، لأني سمعت ممن روى عن رسول الله ولم يقل له عن جدي رسول الله، لأن في ذاك الوقت الذي ينتسب لرسول الله صلى الله عليه وآله تسمع بالسلطات العباسية يقتل مباشرة. لاحظوا، قال إني سمعت ممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الطعام بعد 3 أيام يكون صدقة، وأنا ما أحب طعام يكون عندكم صدقة، أريد أعمل. قال بني أعمل، تريد تعمل تصير راعي غنم؟ قال لا. تريد تعمل مثلا في أي شيء؟ قال أريد أن أسقي الماء، لأن سقي الماء فيه ثواب عظيم. قال لك هذا. فكان القاسم ابن الإمام الكاظم عليه السلام يوميا يجي إلى نهر الفرات يملأ القراد، وقبل ما يرجع يحول طرفه إلى كربلاء، بعد قريبة علي كربلاء، ينادي السلام عليك يا أبا عبد الله، هذا الماء تشربه الخنازير والكلاب، وأنت ابن رسول الله قتلت ضاميا عطشانا. يأخذ لوطر من البكاء ثم يرجع يوميا، هذه عادته. وباشر بدوره كإنسان من سلالة أهل البيت، أهل بيت النبوة، في تربية الشباب، في تعليمهم أمور دينهم، إلى أن فت ليلة من الليالي انتبه رئيس الحي وإذا القاسم صاف قدميه قائم وقاعد وراكع وساجد، والنور يسطع من جبينه إلى عنان السماء، فعزم على أن يزوجه إحدى ابنتيه. فعارضه أقرباؤه، قالوا له هذا الرجل ما نعرف نسبه، لأن القاسم لما يسألوا يقولوا له اسمك، يقول لهم أنا غريب غريب. لاحظوا الآن مثلا مو تجدون أنه سادة، ولكن تجدوهم مثلا ما شاء الله ساكنين في أقصى الدنيا. لماذا؟ هي هاي القضية، قضية تهجير لأولاد رسول الله. أصلا الآن تشوف مثلا ناس مو سادة مو علويين، لكن بعدين يظهر نسبهم أنهم سادة. عندنا هاي كثير من الأسر، يعني بعدين متأخر، يعني في السنين المتأخرة اكتشفوا أنهم من أبناء رسول الله. ليش؟ لهذه القضية، أن أجدادهم غيروا نسبهم لهذا الأمر، وهو عدم القتل، الخوف. هكذا جرى على العلمين بحيث أنكروا نسبهم. صحيح لعن الله الداخل والخارج عن نسب، لكن إذا بقضية حفظ الدماء هو بعد يصير واجب أن الإنسان يعرف بنفسه هذا الأمر. المهم، فالقاسم يقول لهم أنا غريب. قالوا له يا أبا أنت شلون تزوج هذا الرجل، لا نعرف له نسب لا نعرف له حسب. قال لهم لقد راقني هديه وصلاحه، أنا شفت عبادته شفت تقوى، وهو هذا. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه، هو هذا الدين والخلق. فزوجه من إحدى ابنتيه. تدري هذا الشاب يوم اللي يتزوج ليلة اللي يتزوج يحتاج أبناء عمومته، شباب، أصدقاء، بعض الأخوة، بعض الأقارب. وإذا فرد ساعة ابن الإمام موسى بن جعفر أخو الإمام الرضا يزف، لا ابن عام لا شاب لا قريب. الشيخ للأبناء الربع اللي وياه قال لهم لا تخلوا يشعر هذا الرجل بالغربة والوحدة، زفوه إلى خيمته. المهم اتزوج القاسم سلام الله عليه، رزق بطفلة، صارت عنده بنت عمرها 4-5 سنين. مرض القاسم سلام الله عليه مرضه الذي توفي فيه، وهو على فراش الموت جلس عنده ذلك الرجل عم أبو زوجته. قال لبني أخشى عليك أن تموت وتبقى زوجتك وابنتك يعيرونهم. العرب تعيرهم، يقولون أنتم أبوكم ما معروف له اسم، ما معروف له حسب، ما معروف له نسب، هذه بنتك أم بعد ما حد يخطبها ما حد يتزوجها. القاسم استشف من وراء الغيب أنه ملاقي ربه، بعد ما كل شيء يخشى من عنده. قال اجلس يا عم حتى أحدثك عن حسبي ونسبي، إن كنت تسأل عن البلد فنحن من بلد أوجب الله إليه الحج، إذا كنت تسأل عن العشيرة فنحن كما قال فينا الشاعر مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا، من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر. ويقول السيد الرضي، أنا السيد الرضي متأخر على القضية لكن أنا أقولها، السيد الرضي يقول: سادة نحن والأنام عبيد، ولنا طارف العلا والتليد. يا عم اجلس حتى أحدثك عن حسبي ونسبي، أتعرف الإمام موسى بن جعفر؟ قال: وكيف لا أعرف إمام موسى بن جعفر باب الحوائج؟ قال: يا عم فأنا القاسم بن الإمام موسى بن جعفر. لما سمع ذلك الرجل رمى عمامته، جعل يلطم على رأسه يقول: وإمامه أنا ماذا أعتذر عند أبيك الكاظم عن جدك رسول الله؟ أنا شنو عذري يوم القيامة؟ إحنا استخدمناك هاي الفترة وأنت ابن الكاظم أخ الرضا. قال: لا عليك، أنت معنا، إذا أنا قضيت نحبي غسلني كفني صلي علي وادفني واكتب على قبري: هذا قبر القاسم بن الإمام موسى بن جعفر الذي عاش غريبا. لأن أنا ما أحب أعيش غريب وأموت غريب. وإذا كان أيام الحج خذ زوجتي وابنتي إلى المدينة، هناك بيتنا، هناك دارنا، هناك أمنا. وفعلا قضى القاسم، جهزه ذلك الرجل، وأيام الحج جاء بزوجته وبابنته إلى المدينة. دخلت ابنة القاسم إلى ذيك الدار اللي ما صف بها رجال، بس أرامل، بس أيتام. أم القاسم نظرت إليها قالت: أقبلي. أقبلت. أدبري. أدبرت. قالت: هذه شمائل ولدي القاسم، هاي مشيت ابن القاسم. عاد دخل الرجل الكبير، حدثهم بالحديث المتقدم. لما سمعت أم القاسم أن ولدها مات، كأني بها: يا ابني، يا ابني تخاطبني، جنت ويان سنت اليفارج يوم يوم ويان، بس فرقتك يمدلل سنين. الصواب صواب دليل عقبك الميل. سقطت إلى الأرض، حركوها وإذا بها قد فارقت روحها الدنيا. أقول موالي: ماتت أم القاسم بمجرد أن سمعت بموت ولدها هذا، ولم ترى ولدها، ولم تحضر عند ولدها ساعة موته. ساعد الله أم القاسم رملة، ساعد الله ليلى أم علي الأكبر، ساعد الله الرباب أم الرضيع. نريد نقرأ تعزية شوية، نريد الدمعة على أبو علي، هاي الدمعة تطفئ بحار من النار. ضعوها على قلوبكم، امسحوا بها وجاعكم. هاي يوم مروا بالنساء، شلون تفارق المرأة ابنها؟ أول أقرأ لك هاي الرواية. الإمام زين العابدين قال: عم زينب انظري إلى هذه الناقة ودموعها تجري. قالت: أنا أنظر إليها يا ابن أخي. قال: عم أفتدرين ما تقول هذه الناقة؟ قالت: لا يا ابن أخي. قال: عم إن هذه الناقة توصي باقي النياق، وهي تقول: معشر النياق رفقا ببنات رسول. لما سمعت كأني بها ودعتك الله يا عيوني، ويا ودعتك الله يا عيوني، يحيى ردون علك ياخذوني، ويا زجر مخول اللي ظهروني، ويا لا تقول ما عندك مروة، ولا تقول ضيعت الأخوة، أنا ما خذتني حسين قوة، تدري تدري الشمر بيا سوى سوى يا زينب، ساطع لمتونة لو. زينب رادت ترمي بنفسها، ما خلاها الإمام، قالها: عم ارحمي ضعف بدني، أنا مريض عليل، إذا رميت بنفسك من يركبك؟ عم ودعي أخاك وأنت على ظهر الناقة. لكن بقية النسوة كأني برملة تقل: يا ابني، يا ابن رتك، رتك ظخر لي أمشي. إن شاء الله ما تسمعنا امرأة فاقدة ولد أو رجل فاقد ولد. يا ابن رتك رتك ظخر الأيام شيبي، يا وزفا انقطع منك نصيبي، يا محروم من شم العذيبي. يا ابني يا ابن رتك رتك تهيل علي التراب. المرأة الأب يردون ابنهم هو يدفنهم، أما هم يدفنوا هواي صعبة. رتك رتك تهيل علي التراب، ورتك ترد وحشة الغيار. يا ماي يا ماي وتبدى طولك وغار، وأما ليلى أم علي الأكبر بالله يا حاد الظعن بالله عليك تاجي تاجي على ابن علي حلو المخاجي. ديلا يا ابني يا ابني الجند شمعة وتشع بالبيت، يا ابني أنا خلاف عينك حايرة ضلت، نعشك حين جابه ولا صديت، علي الحزن كله بشوفتك لملم. يا ابني اهرتك رتك النعش بيدك تشيله، وتراب اللحد بيدك تهيله. بعد أروي لكم أن بقية النسوة يروى مرسلا أن الرباب أن الرباب ربت بنفسها على ولدها الرضيع. تقول له يا جمال يا جمال لابني يرد ودعه وأنا اردش من حر ورضع. يا با من قلبي جاضج رش يطلع. تقول له يا الجنيت يا الجنيت بالظلمة تلالي، عقبك غدت ظلمة الليالي، خذيت سلوت وظلت سالي، حسبتك علي عين والي، لعد كبرتي وترفج بحالي، بس هاي ما كانت ببالي. يا حزب المحد والمحايا عفر عفر يا دخالي. واحد من الشعراء في اليوم كتب لي أبيات هواي رقيقة. أم الرضيع أم الرضيع شلون جت لي، يصور حال أمه تجي لابنها وتلقاه ميت وتلقاه مقتول. يا أم الرضيع شلون جت لي، تشيل وثديها لي تدني. تقول لها شم أرضى، تشيل وثديها لي تدني، تحب وتشم نحرة وتحاجي، يا الولد مهدك وين ودي. ينصدي قلبي من نصد لي، راح العزيز الجنت ناغي. بالله تصورون أن يمكن زينب تطلع من كربلة ما تودع أخوها العباس؟ مر بي يا عادل ضعان عباس، مر بي وسالف لو بجيه وقل للخفت من طحت بي. انحدرت إلى جهة العلقمي الأطفال النساء من ورائها يصيحون كلمة واحدة، وضيعتنا بعدك يا أبا الفضل. عندك يا أبو فاضل يا خويا أشتكي حالي، حرمة بلا والي والشمير يبرالي. أجابها بلسان الحال، تعتبين تعتبين يا زينب علي، والله معذور أبو فاضل، تعتبين يا زينب علي، أنا وين راسي ويا وانا وين راسي ويا يا ندايا. هذه أبيات الدعاء نقراها لأجل المرضى. يا النايم على العلقم من نامتك واسرع خواتك تراحب وليت القم كلها اللي يرد الخيال عنك سحقت الخيال لالت عقب عنا بعيد ناصر ولج في شبعي مذل يوم فارقت الرياجي الله يا قلب زينب كم قاست من محن فيك الرزايا وكل الهم قد جمع فرج عنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن